في ماضي الأيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وزيد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، يتجدد لقائي بحضراتكم في برنامج شخصيات قرآنية، ومع شخصية من الشخصيات التي تحدث القرآن عنها حديثا فاضحا، شخصية فضحها القرآن. هذه الشخصية تحدثت في الحلقة السابقة عن شخصية محارب معلن لحربه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي شخصية أبي عامر الفاسق، الذي سموه النبي عليه الصلاة والسلام أبو عامر الفاسق. وسبحان الله العظيم، أبو عامر الفاسق ده اللي حارب النبي عليه الصلاة والسلام وقلب الكفار في مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لغاية ما النبي راح في الفتح أم سايبها وراح للطائف، لما الناس أهل الطائف آمنوا أم سايبها ورايح للروم، حتى مات في الشام، مات طريدا بعيدا أصابته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ده إنسان كان عنده ابن، ونعم الشباب ونعم الناس، اللي هو حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة. تصوروا غسيل الملائكة أبوه بالشكل ده، غسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامر، الشاب المتميز أبوه بالمنظر ده. ولكن سبحان الله، يعني ربنا عز وجل يختص برحمته من يشاء. النهاردة هتكلم مع حضراتكم عن توأم أبي عامر الفاسق، توأمه، بس الفارق مش توأمه في النسب، يعني لا، في الفكر، توأمه في الكفر، لكن هو ما خدش سكة المجاهرة، ما خدش سكة الحرب المعلنة، إنما السكة اللي خدها إن يظهر الإسلام، يظهر إنه مسلم ويبطن في حقيقته الكفر. وده كان أول واحد يعمل كده منذ أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام. حديثنا النهاردة أحبابي في الله هو حديث القرآن عن شخصية بذرة النفاق، عن شخصية أس النفاق، أساس النفاق، عن شخصية المنافق الأكبر. إن كان الله عز وجل قد قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهو في أسفل هذا الدرك الأسفل، في أبعد قعر جهنم، لأن رأس النفاق كله هو عبد الله ابن أبي ابن سلول. عبد الله ابن أبي ابن سلول، القرآن كلمنا عنه كتير، وكلمنا عن بس حديث القرآن عنه وعن المنافقين حديث يعني فاضح، حديث بيوجه النبي عليه الصلاة والسلام وبيوجه المؤمنين كيف يتعاملون مع هؤلاء، وده حتى هتاخد حيز مهم في طرحي لهذا الموضوع. عبد الله بن أبي بن سلول هو عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث الخزرجي، يكنى بأبي الحباب، كنيته كده أبو الحباب. ليه؟ لأن عنده ولد وحيد اسمه الحباب. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقابله فقال له بل أنت عبد الله، فسمى نفسه عبد الله، فهو اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن مالك ابن الحارث. معروف بابن سلول، شخصية النهاردة معروف بابن سلول. فما كلمة سلول ماذا تعني؟ سلول هو اسم امرأة، سلول ده ايه؟ اسم امرأة، هي سلول الخزاعية والدة أبي، يعني اللي بينسب لأمه هو أبي، أبي. فهو صار أبي، ده شخصية مجهولة، إنما عبد الله بن أبي شخصية مشهورة، مشهورة في الضلال، سبحان الله، مشهورة ممكن تيجي كده وتيجي كده، فبئست الشهرة هذه. فالشخصية ده بقى خد هو اللقب، يعني هو ابن سلول، مع إن أبوه هو اللي ابن سلول، هو اللي أمه اسمها سلول اللي هو أبي، إنما ده عبد الله بن أبي بن سلول، وأطلق عليه هو إن هو ابن سلول. من هو؟ هو المحرك الأول للفتن، محرك الأول للفتن. لما كنا بنتكلم في حلقة أنا والشيخ مسعد الأسبوع الماضي، بنتكلم عن مسألة الفتن، الشيخ مسعد أنور ربنا يحفظه وكرمه، من أحب الدعاء إلى قلبي حقيقة، الشخص الطيب النبيل ربنا يحفظه وبارك في كل إخواننا وأحبابنا. فالمهم كنا بنتكلم عن الفتن ما بدأتش بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام،
الفتن بدأت أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن وجود النبي عليه الصلاة والسلام طمسها، وجود النبي عليه الصلاة والسلام كان مخليها في حكم العدم، يعني أول ما فتنة تطل برأسها كده تتمسح على طول. فالمهم بداية الفتن كلها بوجود هذا البني آدم، وجود هذا الشخص عبد الله بن أبي ابن المحرك الأول للفتن، حاول بكل سبيل أن يقضي على الإسلام، ولكن هيهات هيهات، يريدون ليطفئوا نور الله والله متم نوره، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. أنا عايز أكلم حضراتكم في بداية الكلام لما أبدأ بقى أكلم عن الشخصية بقى في القرآن الكريم وأخبارها إيه، عايز أحكي لحضراتكم عشان تعرفوا الشخص كويس جدا، هي دي حقيقته. أول لقاء بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، أول لقاء جمعه بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان لا يزال مشركا، كان لسه يعني لم يظهر إسلامه قط. حديث صحيح البخاري من حديث أسامة بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام ركب حمارا على قطيفة فدكية من فدك، دي منطقة قرب المدينة، وأردف خلفه أسامة ابن زيد. الكلام ده كان قبل غزوة ايه؟ قبل غزوة بدر. فالمهم لان احنا عارفين طبعا بعد غزوة بدر موجات من المنافقين، موجات من المنافقين. ازاي؟ لما الاسلام ظهر وبقى له قوة، جت مجموعة بقى قالوا ايه، لا ده خلاص كده مش هينفع، هم اصلا كفار ورافضين للدين ورافضين للاسلام ورافضين للنبي عليه الصلاة والسلام ورافضين لدينه ورافضين للتعامل معاه، بس خلاص دلوقتي هم يتمسحوا، دلوقتي هم في حي صبايص، اتحطوا في مشكلة كبيرة، قعدوا يخططوا كده نتصرف ازاي نعمل ايه. قالوا خلاص احنا نظهر ان احنا دخلنا في دين محمد عليه الصلاة والسلام، انا اللي بقول عليه الصلاة والسلام، نزعم ان احنا دخلنا في دين محمد ونخلينا زي ما احنا، يبقى كده امننا ايه، امننا مكره، امننا السيف، وامننا الشدة، وامننا ان هو يقتلنا. كان زعيمهم الكبير عبد الله ابن أبي. القصة اللي أقولها لحضراتكم دي في صحيح البخاري، دي حصلت قبل حدوث غزوة بدر، كان لسه على حقيقته بتصرف بطبيعته. إيه اللي حصل؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاء على قوم جلوس، منهم مجموعة من المشركين الوثنيين، منهم ناس مسلمين مع النبي عليه الصلاة والسلام، منهم عبد الله بن رواحة، ده من الصحابة طبعا، منهم مجموعة من اليهود. يبقى في أخلاط من الناس قاعدين مع بعضهم، يبقى في مسلمين منهم عبد الله بن راحة، مجموعة من المشركين الوثنيين، ومجموعة من اليهود. طيب النبي عليه الصلاة والسلام جاء ووقف عندهم، فحرك عجاجة الدابة، عجاجة الدابة اللي هي الغبار الذي تحركه الدابة، يعني النبي راكب مثلا ايه، راكب الحمار، الحمار هو بيمشي، اول ما وقف فحصل تراب جاء عليهم، فقام عبد الله ابن سلول قام خمر انفه بردائه، كاتب كده مغطي على وشه، وقال ايه، قال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال كده احنا بنتكلم بكل وقاح، لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاسلوب المؤدب اللطيف الرقيق، يعني عليه الصلاة والسلام يعني صراحة، وانتوا زي ما تشوفوا معايا يعني مش عارف، يعني قدر سبحانه وتعالى ان يقدر الخير، هنقدر نخلص الكلام عنه النهاردة ولا لا. النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع هذه الشخصية بالذات تعامل عجيب، والله العظيم تعامل عجيب، اي حد مكانه يعني عايز يبطش بيه، زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ده يعني اضرب رأس هذا المنافق. فالنبي عليه الصلاة والسلام على رسلك انتظر يا عمر، لئلا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. فالمهم ان لما قال كده النبي عليه الصلاة والسلام سلم، ثم وقف ونزل ودعاهم الى الاسلام، وقرأ شيئا من القرآن، يقوم يرد عليه يقول له ايه، عبد الله بن ابي ده ابن سلول، يرد يقول له ايها المرء، ما يقولوش حتى ايها الرجل، ما يقولوش حتى يا محمد، يعني ايها المرء، انه لا احسن مما تقول ان كان حقا، إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا. يعني إيه بيشكك؟ كان عايز هو مش بتكلم عشان يعني كده، لا ده عايز يظهر التشكيك في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تؤذينا به في مجالسنا، ما تجيش بقى تضايقنا في قعدتنا وتنكد علينا بالكلام ده. ارجع الى رحلك. يعني ايه؟ انت عارف كلمة ارجع الى رحلك؟ الرحل دي معناها ايه؟ واحد مسافر كان بيقول له يعني انت اصلا هي مدة وماشي، يعني انت ما تظنش ان انت ايه نزلت قعدت في المدينة خلاص وبقالك في يثرب خلاص وبقالك مكان. ارجع الى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. الله، ده بينظم على الناس كمان، ده بينظم على النبي عليه الصلاة والسلام كمان. يقول له انت عايز تكلم في الدين وعايز تدعو تنشر قضيتك، روح اقعد مكانك، واللي عايزك يجيلك، ولما يجيلك حد ابقى كلمه. سبحان الله العظيم، يعني في كل موقف كده يعني ينطق بقبح ما بداخله. فقال عبد الله بن رواحة قال بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب أن نسمع منك. بقول له رسول الله لا يا رسول الله، تعال لنا في قعدتنا، تعال لنا في مجالسنا، وكلمنا عن ربنا، وكلمنا عن الدين، وكلمنا عن الإسلام، فإننا نحب أن نسمع منك حديثك عليه الصلاة والسلام. فقام واحد يدافع عن المنافق، له رجالته برضو، له أعوانه، له في مجموعة قاعدين يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام لم يلقى هوى عندهم، فعلت أصواتهم وعلت أصوات المسلمين. فلا جعل النبي عليه الصلاة والسلام يسكتهم، يخفضهم، حتى سكت الجميع وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام داخل على سعد ابن عبادة. الآن الرجل ده ايه؟ خزرجي. سعد بن عبادة من سادات الخزرج. دخل عنه يقول له ايه؟ ما قالوش مثلا او ما بقى انت ما سمعتش اللي قاله فلان ده، لا ده راح يقول له ايه؟ يقول له الم تسمع ما قال ابو حباب، الم تسمع ما قال ابو حباب. شايفين يا جماعة؟ عشان نتعلم الادب والاخلاق، لسه الراجل مكلمه ازاي وبيسفه كلامه وبيشكك في كلامه، وبعدين يجي يكنيه. التكنيه دي تعبير عن الاحترام، تعبير عن التقدير. هو ده اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام، يسيئون اليه ويحسن، ادفع بالتي هي احسن، يطبق قول الله عز وجل ادفع بالتي هي احسن، كان خلقه القران عليه الصلاه والسلام. فجعل سعد بن عباده يقول له رسول الله على رسلك، لقد كان اختصار الكلام يعني كان قبل ان تقدم علينا لقد كان يعد لان يتوج علينا، وقد رآك أن قد سلمته ملكه، كان يتوج على آل هذه البحيرة. البحيرة يعني البلدة دي كلها، المدينة كلها، كان يبقى زعيم المدينة كلها. فهو نظرته ليك دلوقتي يا رسول الله أن أنت سلبت ملكه، فأرفق به واعف عنه. فعفى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، لأن الصحابة كانوا، النبي عليه الصلاة والسلام تحته الصحابة كانوا يحبون العفو، كان بسهولة جدا جدا يعفو. لمجرد ان سعد بن عبادة طلب من النبي عليه الصلاة والسلام قال له عفو عنه، فالنبي عفى عنه. ثم جاءت غزوة بدر. خدوا بالكم كان بيتكلم ازاي وبيقول ايه؟ بيقول له ايها المرء انه لا احسن مما تقول ان كان حقا، فلا تؤذينا به في مجالسنا، فارجع الى رحلك، فمن اتاك فاقصص عليه. مش يعني برضو كلام مستفز، فاقصص عليه يعني انت بتاع قصص، يعني اقصص عليه، قول اللي انت عندك. فاول ما النبي عليه الصلاة والسلام انتصر نصرا مؤزرا في بدر، ايه اللي حصل؟ ام رايح لاصحابه بقى، الناس اللي حواليه، وقال لهم ايه؟ هذا امر قد توجه. يا جماعة الموضوع بقى واضح دلوقتي، فبايعوا الرسول، بايعوا الرسول، بقى الوقت الرسول، بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام. فأسلم هؤلاء، أو أظهر هؤلاء إيه؟ أظهر هؤلاء الإسلام. وكان الرجل ده عجيب جدا، كان الرجل ده عجيب جدا، يعني كان يجي بعد النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة بعد خطبة الجمعة يوم يدعو الناس لهم يعني اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا، وهذا هو الطريق الحق وهذا هو الطريق الصواب. وهذا هو الكيد الشديد الذي كان يستعمله، انه كان بيظهر شيء ذو وجهين. بني آدم ذو وجهين، يظهر شيء لكن حقيقته شيء آخر تماما. ودي أهم صفة من صفات المنافق، أنه ذو وجهين. لكن كان في كل شوية كده تظهر عليه حاجات، يعني الإنسان ما يقدرش يكبت مشاعره على طول، كان في كل شوية يحصل تنفيذ كده. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام لقد آذاني نتن حمارك، شف النبي عليه الصلاة والسلام يشوف بيكلم النبي زي عليه الصلاة والسلام، وده بيزعم انه مسلم، يقول له لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. ما هو الرجل غضب، هو طبعا وإن كان يعني عموما الرد ده يعني شديد شوية، إنما كلامه للنبي عليه الصلاة والسلام أسوأ. يعني لو قلنا مثلا الأصل ادفع بالتي هي أحسن، إنما أحيانا لازم الإنسان يرد على السيئة سيئة مثلها. ما هو ادفع بالتي هي أحسن ممكن يفهم اللي قدامك، يفهم لما تبقى على طول ادفع بالتي هي أحسن، اللي أمامك ممكن يفهم ان انت انسان ضعيف، ان انت انسان ما عندكش حجة، ان انت لا، احيانا لابد من الرد. فهو هنا هذا الصحابي رد عليه، فغضب لذلك عبد الله فشتمه وامدى يرد عليه، فحصل يعني مقتلة واشتباك بالايدي، فضه النبي عليه الصلاة والسلام. كان هذا الرجل كان يقول امنعوا الاموال عن اصحابه، امنعوا الاموال عن اصحابه. يعني ايه؟ باصص الصحابة ان هم جوم المدينة عشان ايه يا جماعة؟ عشان عايزين اموال الانصار. سبحان الله العظيم، المدينة ولا مكة؟ لو جينا نتكلم على مسألة الفلوس، المدينة ولا مكة؟ ده المدينة ارض امراض، كانت اسمها يثرب. يثرب ارض امراض وارض قفر وارض فقر، والاموال والثراء والفلوس والحاجات دي كلها في مكة. يعني سبحان الله، تقول دول جايين طمعانين في فلوسكم، طب ما هم كان عندهم فلوس. الصحابة سابوا اموالهم وجاءوا، سلمان الفارسي ساب امواله وجاء، مصعب بن عمير ساب اموال والدته الثرية الغنية وجاء. الناس دي كلها سايبة فلوسها واموالها وجاية. فلوس ايه اللي انت بتتكلم عليها؟ ولا انت لا تدري ما بما تهزي، وتهزي بما لا تدري، بيتكلم اي كلام وخلاص. فبيقول لهم لا بس انتم امسكوا عنهم كده، اما والله لو امسكتم عنهم لتحولوا الى غير داركم. كلمة دي قاعد يكررها، يكررها كتير جدا جدا، وهرجع لها تاني. فربنا عز وجل انزل لفظه بيقولهم لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، في سورة المنافقون. الافك، حادثة الافك، انه افترى واتهم السيدة عائشة بالفحش والعياذ بالله، هي دي الشخصية، شخصية سيئة غاية في السوء. ربنا عز وجل فضحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وجاءت آيات كثيرة تفضح مع هذه الآيات واستمرار الحديث عن صفات هذا الرجل. انتظرونا بعد الفصل بإذن الله عز وجل. أحبابي في الله، في شأن هذا وأمثاله يقول الله عز وجل
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.
زوج هين. طابور خامس. طابور خامس. على فكرة أنا عايز أبين الكلمة دي لأنه فعلا منطبقة عليه بحذافيرها. كلمة طابور خامس أساسا الكلمة دي ظهرت في الثورة الأسبانية اللي كانت سنة 1936 واستمرت لغاية 39. كان من زعماء هذه الثورة جنرال اسمه إيميلو أو إيميليو مولا. إيميليو مولا. كانت الثورة دي عبارة عن أربع طوابير، فكان يقول لهم إيه؟ إن هناك طابورا خامسا في مدريد. الطابور الخامس اللي في مدريد ده بيقول لهم يعني انتوا في ناس معاكم في الشعب ما خرجوش، هم اعتبروهم الطابور الخامس، يعني انتوا ظهركم محمي. ثم يعني صارت تطلق هذه اللفظة على الجواسيس، جواسيس الحروب. ثم بعد ذلك اضيف اليها معاني الناس اللي هم الخونة، الناس اللي هم العملاء المنبطحين الذين يطعنون في الخلف والعدو من امامهم. يعني انت ماشي قدامك عدو وفي ناس بيضربوك من ورا، ناس بيضربوك من ورا. فيعني الكلمة وصل ما قالها لهذا المعنى. فمع اصطلاح كلمة طابور خامس يعني ايه؟ طابور خامس يعني ناس خونة، ناس منبطحين، ناس يطعنونك في ظهرك في حين ان انت قدامك معركة وفي ناس يطعنوك في ظهرك، ده بيسموهم طابور خامس. فلو جينا نطبق الكلمة دي على عبد الله بن ابي بن سلول، طابور خامس بالثلث، ده طابور خامس من قبل ما يتوجد كلمه طابور خامس اساسا في دنيا الناس. كان عبد الله بن ابي بن سلول في شان بني قينقاع يقول للنبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ يقول له يا محمد احسن في موالي، احسن في موالي. يريد مين؟ يريد اليهود. حاجه غريبه جدا يعني. فأنزل الله عز وجل في شأنه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ما ينفعش. فنزلت الآية في شأن من؟ في شأن هذا الرجل في غزوة أحد. في غزوة أحد يعني لو جينا نتكلم عن مواقفه مع النبي عليه الصلاة والسلام في المواقف المحرجة، المواقف الحالكة، المواقف اللي احنا محتاجين فيها رجال نعتمد عليهم، تلاقيه بيسيب الساحة ويهرب. وياريته بيهرب هرب عادي، ده هرب بطريقة تدمر الصف المسلم، بطريقة يعني تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام وتؤذي الصحابة وتؤذي قضية الإسلام. في غزوة أحد يقول للنبي عليه الصلاة والسلام هو طالع خارجين الغزو، يقول لهم سفه رأيي ورد حلفائي، ما أدري على ما نقتل أنفسنا أيها الناس. وقام واخد حوالي 300 مقاتل من 1000 مقاتل وراجعين، راجعين والمشركين جايين للنبي عليه الصلاة والسلام في 3000 مقاتل، تخيلوا، والنبي معاه حوالي 1000. فيجي ده انفصل ب 300 ويسيب المجموع حوالي 700 في مواجهة 3000، يبقى ده انسان يعني بئس الرجل وبئسة الاخلاق وبئسة الصفات. فينزل الله عز وجل في شأنه وفي شأن الذين تبعوا قوله
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم.
وقال الله عز وجل أيضا
وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون.
سبحانك ربي. ينزل القرآن واضح جدا، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. تخيلوا يقولوا يعني لما المسلمين يقولوا له تعالوا قاتلوا معنا او ادفعوا، وبعدين يقولوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو كنا نعرف ان في حرب وان في فعلا قتال فربنا عز وجل يقضي فيهم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان. يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم، بيقولوا كلام وحقيقتهم كلام تاني. مين قائد هؤلاء؟ مين زعيم هؤلاء؟ من الذي تولى هذه الأفكار؟ من الذي أسراها وكان متبوعا؟ هو عبد الله بن أبي ابن سلول. ولما أشيع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل، قعد بقى يقول للصحابة، يقول لهم يعني إن محمدا قد قتل فارجعوا، إن محمدا قد قتل فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأتوا فيقتلوكم. يقول للناس حتى الناس اللي في المدينة فارجعوا قبل أن يقتلوكم. وقال لو كان نبيا ما قتل، فارجعوا إلى دينكم الأول. ده شخص ده ممكن بني آدم يكون مسلم؟ ده ممكن واحد يبقى مسلم يقول لهم يا جماعة ارجعوا لدينكم الأول؟ لو كان ما كانش يتقتل أعتقهوش. وانت أصلا إنسان لم تتثبت من الخبر، هي مجرد شائعة بنى عليها زي اللي يكون نفسه حاجة زي كده تحصل، يعني يتمنى من كل قلبه أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله من ورائه محيط. في شأن بني النضير، أنا شايف أن ورط بني النضير. بني النضير دول مجموعة من اليهود، قبيلة من اليهود، ورطهم. راح في وفد مكون من خمسة، وواحد من الخمسة دول راحوا يقولوا لهم ايه؟ اثبتوا وتمنعوا، يعني ما تستسلموش لمحمد عليه الصلاة والسلام، فإننا لن نسلمكم، احنا مش هنسيبكم ابدا، احنا معاكم في ظهركم، ان قتلتم قاتلنا معكم وان اخرجتم خرجنا معكم، حتى لو هتقتلوا هنقف معاكم، لو اضطردتوا بره هنخرج معاكم، احنا معاكم في اي حال وفي اي صورة. يعني سبحانك ربي. فانزل الله عز وجل الم تر الى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. وفد من خمسة، واحد منهم كان عبد الله بن أبي بن سلول، راحوا يقولوا لهم الكلام ده، احنا معاكم. وسبحان الله ورطوهم، جرؤوهم على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي النهاية خلوا بيهم وما قدروش ينصروهم. ولما النبي عليه الصلاة والسلام طردهم وأجلاهم عن المدينة ما ولا خرجوا معاهم ولا عبروهم ولا أي حاجة خالص، زي ما قلت لحضراتكم. يعني هو المنافق ده بيورط ناس وبيضيع ناس معاه. عبد الله بن أبي ابن سلول في غزوة بني المصطلق، وفي طبعا لهم دور كبير جدا جدا في غزوة الأحزاب، بس أنا عايز عشان احنا وقتنا يعني ضيق شوية. في غزوة بني المصطلق عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ عملوا كوارث المنافقون. عمل عبد الله بن ابي بن سلول كوارث، قضية خطيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام راجع من غزوة بني المصطلق اللي هي غزوة المريسيع اللي كانت سنة 6 هجرية، اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام واخد فيها السيدة عائشة معاه في هذه المعركة. كان إذا أراد أن يخرج إلى سفر أقرع بين نسائه، فأيها خرج سهمها أخذها معه، وخرج سهم عائشة في هذه المعركة فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام. وأثناء الرجوع أو في وهم بعد المعركة كان مجموعة المنافقين لما سمعوا ان النبي عليه الصلاة والسلام حصل على غنائم كثيرة أملحين النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مش طالعين مع ده، هم ما خرجوش لقتل يعني، بس يعني سبحانك رب. ولما عرفوا ان في غنائم قالوا طب نروح نلحق ونتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام ونعتذر اليه باعذار، والنبي سيقبل عشان يبقى لنا نصيب من ايه؟ من الغنائم. فراحوا والنبي عليه الصلاة والسلام قعد بعد المعركة يومين او ثلاثة. وفي اثناء الفترة انتظار النبي بعد نهاية المعركة ازدحم رجلان على الماء لسقيا الفرس، جهجه بن مسعود المهاجري وسنان بن يزيد الخزرجي انصاري من الانصار، واحد من المهاجرين واحد من الانصار، بس اللي من الانصار من قبيلة الخزرج اللي منها سعد بن عبادة ومنها عبد الله بن أبي بن سلول، تمام؟ فلما ازدحموا على الماء لسقيا الفرس، خدوا بالكم، قال جهجاه يا معشر المهاجرين، وقال سنان يا معشر الأنصار. فقام الرجل تتغاظ جدا جدا، هو كمان المهاجرين هيبقى لهم صوت؟ هم كمان هيبقى لهم صوت؟ فقام يقول ايه؟ قال أو قد فعلوها؟ لقد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، لقد نافرونا وكاثرونا في بلاد، جنزا نوع علينا وضيقوا علينا، أما إنكم، بص بقى رجع التفت للي معاه شلته اللي معاه اللي هم على شكلته، أما إنكم لو أمسكتم عنهم لتحولوا إلى غير داركم. فاكرين من شوية قبل الفصل قلت لكم ايه؟ لما قاعد يقول للي معاه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، والقرآن نزل بنفس اللفظ، سبحان الله، ده القرآن فضحه حتة حتة خطوة خطوة. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيعامله معاملة قمة في الحسن، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني خليكم معايا بس كده وهتشوفوا الموقف ده، بيقول لهم ايه؟ أما إنكم لو أمسكتم عنهم لا تحولوا إلى غير داركم، والله لقد صدق فيهم قول الأول سم من كلبك يأكلك. شايفين دي مش بقى قلة ذوق ولا قلة، ده بني آدم يستحق العقاب الشديد على هذه الكلمة. بتكلم كده على الصحابة، بتكلم كده على المهاجرين، سم من كلبك يأكلك. ثم قال والله ويقسم وهو كاذب ولا يستطيع، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد بالأعز مين؟ نفسه، هو الأعز، ويقصد بالأذل عياذا بالله، عياذا بالله، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام. فكان في طفل صغير، طفل صغير اسمه زيد بن أرقم، كان لسه صغير، سمع الكلام، طفل صغير قال هو قاعد، هم لم يتخيلوا واخدين راحتهم بقى، لم يتخيلوا انه ممكن الطفل ده ينقل الكلام، هذا الطفل ولكن عنده فقه، وعنده فهم ويعلم أنه لابد أن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا يكون قد خان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن هذا الرجل بهذا الغيظ وبهذا الكفر وبهذا الحقد والكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي ما يعرفش، النبي لازم يكون عارف على علم، فذهب أم حكى الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام. فأمن النبي عليه الصلاة والسلام مستدعي من عبد الله بن أبي، فأقسم أنه ما قال: يا رسول الله أتصدق هذا الفتى وتكذبني؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام تركه، سابه، فجعل الصحابة يعنفون زيد بن أرقم: لماذا قلت يعنفوه؟ انت كلام ده انت مؤلفه، هو بس الكلام واضح، ده كلام لا يؤلفه صبي، ده لا يمكن من بنات افكاره ابدا، ده شيء مستحيل، ده لازم سمع الكلام ده. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو الرجل انكر وخلاص مش قادرين نتكلم، والنبي عليه الصلاة والسلام سكت. واثناء رجوع النبي عليه الصلاة والسلام من الغزوة نزلت سورة المنافقون اللي لسه قارئ يعني مطلعها من شوية في أول الجزء الثاني من الحلقة على حضراتكم. إذا جاءك المنافقون فيها إيه؟ فيها نفس اللفظة التي نقلها زيد بن أرقم، اللي هي يقولون لئن رجعنا، يقولون هو قال له كده، قال له بيقول كذا لئن رجعنا، زيد بنفس اللفظ، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يبقى اللي سماهم منافقين مين؟ ربنا تبارك وتعالى هو الذي سماهم منافقين. فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام بأذن الغلام زيد بن أرقم وقال متبسما: هذا الذي أوفى لله بأذنه. طبعا حالة زيد بن أرقم النفسية لما كل عنفه كانت شديدة جدا جدا، وشاء الله عز وجل أن يبرئ ساحة زيد بن أرقم بنزول هذه الآيات. فيقوم سيدنا عمر بقى خلاص يعني لا ما ينفعش التعامل ولا السكوت على الموقف ده، يقوم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. خدوا بالكم الكلام ده كان سنة 6 هجرية، الرجل ده أسلم سنة 2 هجرية، يعني من 4 سنين، من 4 سنين ظاهر الإسلام. فيقول له دعني، فقال: لا يا عمر على رسلك لئلا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، ده محسوب علينا قدام الدنيا كلها، إن ممكن تقاد حرب إعلامية قذرة ضدنا ويقول ان محمد يقتل اصحابه ودي ترد ناس كتير جاية. فالنبي عليه الصلاة والسلام صبر، كيف تعامل معه وكيف كان تصرف ابن عبد الله بن ابي بن سلول، وما هي المخازي التي كان عليها هذا الرجل في حاجات كتيرة جدا جدا، من المخازي انه تولى كبر الافك، من المخازي انه كان يدير دعارة، يدير ديارة سبحان الله، مفيش أخلاق، ناس ده إنسان مش نظيف عقيدة وخلقا ولا أي حاجة خالص، لما كان بيخلي الأمة بتاعته بيكرهها على البغاء، فنزل قول الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. وقصة وفاة هذا الرجل كيف توفى، يعني لما توفى وتعامل النبي معاه عليه الصلاة والسلام، ده إن شاء الله بإذن الله أقوله لحضراتكم في الحلقة القادمة. إلى أن نلتقي أستودعكم الله، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. حبيبي في الله، في نهاية هذا اللقاء أقول لحضراتكم إني أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وانظر وتأمل في سير الأعلام واقرأ في أحرف